إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بوب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذا التبويب، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقوله رحمه الله تعالى باب تفسير، التفسير يأتي بمعنى الكشف والإيضاح، التفسير يأتي بمعنى الكشف والإيضاح. باب تفسير التوحيد، ومر معنا ما يتعلق بمعنى التوحيد، أي هذا الباب سيكون فيه الكشف والإيضاح لمعنى التوحيد. قال: وشهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة عند العلماء هي الإخبار عن الشيء، الشهادة هو الإخبار عن الشيء عن علم به واعتقاد صحته، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد صحته. فهذه الشهادة، الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد صحته. فعلى هذا فلابد للشهادة أن تتضمن أمورا، فلابد للشهادة أن تتضمن أمورا. فمن الأمور التي ينبغي أن تضمن بها الشهادة: أولا الاعتقاد، أن تعتقد صحة ما تشهد به، هذا لابد. أن تعتقد صحة ما تشهد به، هذا لابد من الشهادة، لابد أن يكون فيه اعتقاد أن تعتقد، ويكون الاعتقاد مصاحب للعلم، لابد للاعتقاد أن يكون مصاحب للعلم. الأمر الثاني الإخبار، هذه الشهادة لابد يكون قبل الإخبار التكلم به، ما يقال عنه التكلم به، أنك تتكلم بهذه الشهادة وأن تتلفظ بها، فلابد للشهادة من التلفظ والكلام بها. والأمر الثالث الإخبار، أن تخبر الغير، أن تخبر الغير. فهذه الشهادة تتضمن الاعتقاد، ويدخل في ضمن الاعتقاد العلم، وهكذا التكلم به والإخبار عنه. ونأتي الآن إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، تضمنت أربع كلمات: لا وإله وإلا ولفظ الجلالة الله جل في علاه. وليس المقام يسع في ذكر شرح كل كلمة لأن لها معنى، لكن حسبنا أن نذكر كلمة مهمة لا بد أن نفهمها، وهي معنى إله. ما معنى إله؟ نحن نقول في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فما معنى إله؟ ما معنى إله؟ قال علماء: إله وهي على وزن فعال تأتي بمعنى مفعول، إله وهي على وزن فعال تأتي بمعنى مفعول، تأتي بمعنى مفعول، وهذا من معانيها، وهذا وارد حتى في لغة الناس، مثل طعام بمعنى مطعوم، شراب بمعنى مشروب، أي وقع عليه الشرب ووقع عليه الفعل، فهو بمعنى مفعول. شراب بمعنى مشروب، طعام بمعنى مطعوم، وكتاب بمعنى مكتوب، فهي تأتي بمعنى مفعول. هذا أولا إله، وهذا سيفيدنا إلى معنى آخر، لكن نرجع الآن إلى إله. إله قال علماء أصل اشتقاقها من أله، يأله إلهة وألوهة، أله أله يأله أله يأله إلهة وألوهة، أله يأله إلهة وألوهة، هذا اشتقاقها. بقي الآن الأصل، ما معنى أله؟ قال أهل اللغة أله بمعنى عبد مع المحبة، أله تأتي بمعنى التعبد مع المحبة، التعبد مع المحبة، أو ما يسميه بعض أهل اللغة بالتنسك، يسمى بالتنسك، والبعض يجعلها بمعنى أله أي عبد مع المحبة. هذا هو معنى أله في لغة العرب، هذا معنى أله في لغة العرب بمعنى عبد بمعنى تنسك، وهذا موجود في لغتهم كما يقول القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، معنى سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، وهذا يدلك على أن من لغة العرب تأتي معنى أله وتألها أي بمعنى عبد وتعبد، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي سبحنا واسترجعنا من تعبدي، أي هذا رجل بلغ من تعبده أن النساء أصبحن يسبحن ويسترجعن لكثرة ما يرى من تألهه أي من تعبده. فنأتي الآن، إذن علمنا أن أله بمعنى عبد، فأله يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة وعبودية، واضح الآن؟ هذا معنى إله، فهذا معنى الإله أي بمعنى ماذا؟ بمعنى العبادة. فإله، نرجع الآن، قلنا إله بمعنى مألوه، إذن إذا علمنا أن أله بمعنى عبد، إذن سيكون إله بمعنى مفعول أي إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. يعني انتبهوا لهذه الاشتقاقات، لأن أنتم يعني نريد من ذلك أن دائما نفسر أن معنى لا إله إلا الله بماذا؟ لا معبود إلا الله، هذا بداية، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، سينازعك المبطل ويقول لك أنت كيف بإيش من حق صرفت معنى إله إلى معنى معبود، هذا إله وين ومعبود وين؟ فأنت كيف أن سترجع هذا الرجل الخصم أو حتى المتعلم، كيف تريد أن تفهمه بأن استطعنا أن نتوصل أن معبود هو يتفسر به إله بهذه الطريقة؟ تبين له أولا أن إله على وزن فعال، وهذا الوزن يأتي بمعنى مفعول، إله يأتي على وزن مفعول، مثل فعال على وزن مفعول، شراب مشروب، طعام مطعوم، هذا وزن عام. ثم اسحب إلى ما معنى إله، تقول إله اشتقاقه من أله يأله إلهة، معنى عبد يعبد عبادة، أله يأله إلهة وألوهة أي عبد يعبد عبادة وعبودية، فهذا في لغة العرب. وتبين لأن في لغة العرب أن أله بمعنى عبد، إذا علمنا ذلك إذن إله تأتي بمعنى العبادة، وعلمنا أن إله يأتي بمعنى معبود كما قلنا، فعال على معنى مفعول، إله على معنى مفعول، إذن إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، لأن أله بمعنى عبد، فمفعول عبد معبود، وبهذا توصل أهل السنة والجماعة أن إله بمعنى معبود. فإذا علمنا ذلك إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله جل في علاه. وبقي مسألة كذلك حول خبر، أين خبر لا؟ لا إله أي لا معبود إلا الله، خبر لا محذوف وتقديره حق، تقديره حق أو بحق، وهذا كذلك له تخريج آخر لكن ليس المقام يسع، لكن أهل السنة قدروا أن خبر لا في لفظ الجلالة لا إله إلا الله قال أي لا معبود حق أو بحق إلا الله جل وعلا، وهذا يستفاد من قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأهل السنة والجماعة يعرفون كلمة التوحيد بما سمعنا: لا إله إلا الله، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. وهذا على خلاف ما عليه المبتدعة، فإن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تعريف الإله. أهل السنة عرفوا الإله بالمعبود، بينما أهل البدع عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. فتراهم في تفاسيرهم كالأشاعرة وغيرهم إذا عرفوا لا إله إلا الله قال لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا موجب في كتبهم، يقولون لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله. وبعضهم يفسر بكلمة التوحيد بأن الله هو ماذا؟ هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه، المستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه. هذه كلها من تفاسير وأقوال أهل البدع التي لا تغني، لأنها لا تأتي بمعنى الإله الحق. فالشاهد من ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بتفسير كلمة التوحيد، فقالوا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية، وهذه الآية بدايتها في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم قال ربنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أو بهذه الآية على هذا التبويب. فما موطن الشاهد؟ موطن الشاهد عند التمعن في الآية. قال الله جل وعلا أولئك، هذا الاسم الإشارة عائد على ماذا؟ قال علماء أنه عائد إلى الأنبياء وإلى الملائكة وإلى الصالحين، أولئك أي أولئكم القوم من الأنبياء والصالحين والملائكة. قال ربنا أولئك الذين يدعون، هنا من الذي يدعو؟ هم المشركون. الذين يدعون هم المشركون، أي أولئكم القوم من الأنبياء والصالحين والملائكة الذين يدعوهم المشركون، يدعوهم المشركون، أي أن المشرك يدعو أولئك، يدعو من؟ النبي والصالح والملك. الآن تمعنوا في الآية، قال ربنا جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب ما معنى الوسيلة أولا؟ الوسيلة في لغة العرب تأتي بمعنى الحاجة والقصد، الوسيلة في لغة العرب تأتي بمعنى الحاجة والقصد. وهذا معروف عند العرب، وقد جاء أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس سئل ما معنى الوسيلة فقال هي الحاجة، سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الوسيلة فقال هي الحاجة، فقال هذا السائل أتعرف العرب ذلك؟ أتعرف العرب ذلك؟ فقال ابن عباس نعم، ألم تسمع لقول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة. هنا الشاهد إن الرجال لهم إليك وسيلة، أي لهم إليك حاجة، لهم في أنفسهم حاجة أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي. فاستدل ابن عباس رضي الله تعالى على أن من لغة العرب أن الوسيلة بمعنى الحاجة، الوسيلة بمعنى الحاجة. فالشاهد الآن نأتي، إذن نفهم الآن الآية، ذكر ربنا جل وعلا عن أولئكم من هم؟ الأنبياء والصالحين والملائكة. هناك قوم يدعون هؤلاء وهم مشركون، أولئك الذين يدعون، أي المشركون يدعون هؤلاء، ما بال هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ أي انظر لهذا المشهد، كفار من أي كفار كانوا توجهوا بالعبودية إلى هذه الكائنات من الأنبياء من الملائكة من الصالحين، لماذا توجه إليهم؟ توجه إليهم بحاجة قصدا، إليهم الوسيلة، أراد وسيلة. وهؤلاء هم بأنفسهم، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله جل وعلا، أي أن هذه المخلوق هي فقيرة لله جل وعلا، أي أنها لا تملك لنفسها ضرا ونفعا فضلا عن أن تملك لهؤلاء. هؤلاء قد احتموا بماذا؟ بالأنبياء، ذاك جعل النبي إله يعبده يلتجئ إليه في كشف المضرات وكشف الملمات وكشف الغمات، وآخر دعا ملك من دون الله جل وعلا ظن أن هذا الملك سينفعه في الدنيا وأخرى، وآخر اتخذ ولي. هؤلاء المشركون عندما اتخذوا هؤلاء يدعونهم من دون الله جل وعلا، ما درى هذا المشرك أن هؤلاء هم يتقربون إلى الله جل وعلا، يتخذون يريدون حاجة من الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب؟ أي ماذا؟ أيهم ماذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل؟ ففي هذه الآية أراد ربنا جل وعلا أن يبطل ما عليه الكفار من أن توجههم لهذه المخلوقات هو توجه ليس بصحيح، لأن هذه المخلوقات هي ليست بكاملة بحد ذاتها، بل هي مفتقرة إلى الله جل وعلا. فقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن هذه المخلوقات من الأنبياء ومن الصالحين هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أي كل هؤلاء يتنافسون إلى رضا الرب جل وعلا، فالملك يريد رضا الرب، وهكذا الملك وهكذا النبي وهكذا الصالح، وكل عبد من عباد الله يبتغي الوسيلة إلى ربه جل وعلا، فكيف بعد ذلك يتخذون أندادا وأربابا من دون الله جل وعلا. وجاء كذلك في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن أناس من الجن أسلموا، روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الجن أسلموا فتمسك هؤلاء بدينهم، فتمسك هؤلاء بدينهم، أي هذا كما قال من أسباب النزول كذلك ولا إشكال في ذلك. فيذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من أسباب هذه الآية في هذه المسألة، وهو أن أناس من العرب كانوا يعتقدون النفع والضر بالجن، يعتقدون النفع والضر بالجن، وكان هذا اعتقاد سائد عند العرب، كان يهيبون الوديان لأن وجود فيها ما يحظى فيها الجن، فكانوا يخافونهم ويستغيثون بهم ويلتجون إليهم ونحو ذلك. فبينما العرب اتخذوا الجن آلهة وأرباب من دون الله جل وعلا، إذ بهؤلاء النفر من الجن أسلموا لله جل وعلا، علموا أنهم على باطل وأنهم على شرك، فكان من أمرهم أن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا، أسلموا. فماذا فعل الجن؟ أصبح يتقربون إلى الله، يا الله اغفر لنا، يا الله ارحمنا، أصبح الجن يتقرب إلى الله جل وعلا. أين المشكلة؟ المشكلة في الكفار، الكفار ما علموا بذلك وما شعروا أن الجن أسلموا، فما زالوا على دينهم. يأتي العربي ينادي يا جني يا عفريت أغثني، يا جني ارحمني، يا جثني انصرني، يا غوث فلان، ينادي بأسمائهم بأسماء الجن والعفاريت، يدعونهم من دون الله جل وعلا، وما درى هذا المشرك أن هذا الجن أصبح منكسر أمام الله جل وعلا، انكسر الجن، ذهب طغيانه، أسلم وتاب وأناب الله، وأصبح يركع وأصبح يدعو وأصبح يلتجئ إلى ربي جل وعلا. فأصبح هذا الكافر يدعو أناس، وهؤلاء الناس من الجن أصبحوا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الشاهد من هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الآية كذلك من الآيات التي تفسر معنى التوحيد، تفسر معنى كلمة التوحيد. وجه ذلك يقول ربنا جل وعلا عن إبراهيم أنه تبرأ منهم، والبراءة في هذه الآية إنني براء أي بمعنى الكفر والبغض، إنني براء أي هنا البراءة بمعنى الكفر والبغض. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني. طيب إخوان، هذه الآية من أعظم الآيات التي تفسر كلمة التوحيد. الآن أنت تأتي عند عباد القبور مثلا تخاصبهم فيما يتعلق بالشرك، وأول نقاش علمي يكون مع المبتدعة في تأصيل القاعدة العامة المتفق عليها. أول ما تخاصم مع هؤلاء في معنى كلمة التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله؟ هم سيفسرونها بما يريدون، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، الله المستغني عما سواه، المفتقر إليه ما عدا، يأتون بتفاسير. أنت ستلزمهم بأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هم ما سيسلمون لك، سيجادلونك إما بجدل الباطل أو بجدل ماذا على حسب علمهم، سينازعونك على هذا التفسير. لأنهم ما سيسلمونك، إن سلموا لك بطل مذهبهم بأسره. فأنت قد تناقشهم نقاش علمي من باب الاشتقاق الإله، معناها، مصادرها، مرجعها. فهذا الباب قد ينفع وقد لا ينفع إن كان هم عندهم حنكة في باب اللغة، لكن انزموا بما في كتاب الله جل وعلا. وأعظم آية وكل آية عظيمة، لكن في هذا القصد أي في هذا الباب تبين أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذه الآية وهي قصة إبراهيم مع قومه. انظر ماذا قال ربنا جل وعلا: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية يحكي ربنا جل وعلا مناظرة إبراهيم لقومه، ناظرهم بوجود الله جل وعلا. طيب بعد المناظرة ما الذي سمى ربنا هذه المناظرة؟ أي ناظرهم إبراهيم على كلمة التوحيد، والدليل في آخر الآية قال ربنا: وجعلها، أي هذا النقاش الجدال مع الكفار، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أجمع أهل التفسير على أن هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم في ذريته ومن سيأتي بعده هي كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب الحوار لخص بكلمة واحدة، ننظر الآن ما هو الحوار الذي تم بين إبراهيم وبين قومه ثم لخص بكلمة لا إله إلا الله. قال ربنا جل وعلا عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما ماذا؟ مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه كلمة التوحيد، إثبات العبودية لله ونفيها عما سواه. إنني براء مما تعبدون، هذا ما الذي يساوي في كلمة التوحيد؟ إنني براء مما تعبدون، هذا يساوي لا إله. في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا ماذا يساوي؟ إلا الله، لا إله إلا الله. تحت لا إله إلا لا إله اجعل بينها إنني براء مما تعبدون، وتحت قوله إلا الله اجعل ماذا؟ إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني. فبإنزال هذه المعاني وهذا النقاش بين إبراهيم وقومه بإمكانك أن تفهم نصوص الكلمة. فلهذا قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالكلمة التي جعلها إبراهيم إلى قومه وإلى أتباعه إلى يوم الدين هي كلمة التوحيد بإجماع المفسرين، وهي لا إله إلا الله. إذن بما تفسرون إله؟ أنه المستحق للعبادة. إن إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون، أي أنا بريء مما اتخذتموه معبود. فمعنى إله بمعنى ماذا؟ بمعنى معبود. والأظن العادة التفسير في هذا واضح، وهذا هذه الآية من تمعنها حق التمعن يعرف أن أعظم آية فسر فيها كلمة التوحيد لظهورها. ولهذا من استطاع أن يتحصل على معانيها كان بإطمئنان أن يخصم ماذا؟ أقوال المبتدعة ممن فسروا كلمة التوحيد على غير تفسيرها. فالشاهد أن هذه الكلمة فيها تفسير كما قال المؤلف، فيها تفسير لكلمة التوحيد. وكما ترون أن كلمة التوحيد لا تقوم إلا على ركنين اثنين، على النفي والإثبات. لابد كلمة التوحيد ما تقوم إلا على ركنين اثنين، على النفي وعلى الإثبات. ففي قوله تعالى إنني براء مما تعبدون هذا فيه نفي، إلا الذي فطرني هذا فيه إثبات، فلابد لكلمة التوحيد من نفي إثبات. ولهذا نحن نقول في كلمة التوحيد لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. ولهذا قال العلماء كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن النفي المحض ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، وهكذا الإثبات المحض ليس بتوحيد، وإنما التوحيد بالنفي مع الإثبات. وتجد هذا جليا في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أن التوحيد يقرر على هذين الركنين نفي وإثبات. وهذا واضح في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان هم العباد، والرهبان هم العباد، فهناك أحبار وهناك رهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يذكر ربنا جل وعلا عما وقع في عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أنهم اتخذوا علماءهم واتخذوا عبادهم أربابا من دون الله. ونحن نعلم أن اليهود والنصارى ما ظنوا أن هذا العابد أو هذا العالم يحيي ويميت، لا ما يعتقدون ذلك. إذن أين وجه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا عند اليهود والنصارى؟ وجه ذلك أنهم أطاعوهم من دون الله جل وعلا، أطاعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع صرف الطاعة، نوع من أنواع صرف الطاعة لغير الله جل وعلا، لأن الطاعات من أشياء العبادات بل هي العبادات، فمن صرف الطاعات لغير الله جل وعلا فجعلها من دون الله من الأحبار والرهبان فيكون مشركا. وهذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى، اليهود والنصارى حكى عنهم ربنا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وكما قلنا ما نظن وما كان يظن أن اليهودي يظن أن هذا العالم يخلقه أو أن هذا العالم يرزقه أو أن هذا العالم يحيي ويميت، ما كان يعتقد هذا اليهودي أو النصراني في علمائه أو في عباده. إذا ماذا كان يعتقدون؟ كانوا يعتقدون فيه ماذا؟ أنهم أهلا للطاعة، أهلا للطاعة، فأصبحوا بذلك مشركين. فلما صرفوا العبادة لغير الله وقعوا في الشرك، فدل ذلك عن أن كلمة التوحيد وهو أن تصف الطاعات لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اتخاذ الرهبان والأرباب، اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله جل وعلا يكون على قسمين، يكون على قسمين، أن اليهود والنصارى اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أرباب من دون الله يكون على إحدى صورتين، إما أنهم أطاعوهم، إما أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فهذا هو الشرك الأكبر وهو الكفر الأكبر، فهذا كفر أكبر إن اعتقدوا منهم تحليل الحرام وتحريم الحلال. وأما إن اعتقدوا تحريم الحرام وتحليل الحلال لكن أطاعوهم لشهوة فهذا ليس بكفر بل هو ذنب، هذا ليس بكفر بل ذنب. نعيد، صورة طاعة الأحبار والرهبان تكون على صورتين، إما أن العبد يطيع هؤلاء في تحليل الحرام وتحليل الحلال، أنت تعلم أن الزنا محرم تأتي عند هذا العالم أو الراهب يا أخي الزنا ليس بحرام الزنا حلال، فإن أطعته في ذلك فأنت مشرك، فإن أطعته في ذلك فأنت مشرك لا أشكال في ذلك، تطيعه في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام هذا كفر، لأنك جعلت هذا مشرع من دون الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا كفر. أما أن تأتي عند ماذا؟ عند كاهن أو عند رجل وأنت تعلم أن هذا حرام، حرام تعلم ذلك، لكنك أطعته لشهوة، أطعته لشهوة، كحال الناس الآن يعرفون أن بالمحرمات محرمات لكنهم يفعلونها شهوة، فهذا ليس بكفر، وإنما هذه ماذا؟ ذنب من الذنوب، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومر معنا إخواني في الله أن هذه العبارة من دون الله تحمل إما على أن من دون الله بمعنى مع، أو تحمل مع ماذا؟ لأنها مع بمعنى غير. من دون الله إما تحمل على أنها بمعنى مع أو أنها بتأتي بمعنى غير. ففي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، إما تقول أي يتخذ مع الله أو يتخذ غير الله، وكل ذلك وارد وجائز. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، ومر معنى أن الند هو الشبيه والنظير، مر معنى أن الند بمعنى الشبيه والنظير. طيب، في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس ومن الكفار من يتخذ من دون الله أي مع الله أو غير الله أندادا، وحال هذا الكافر أنه يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. أهل التفاسير فسروا هذه الآية على إحدى تفسيرين، هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه الآية تفسر على إحدى تفسيرين. التفسير الأول أن الكفار يحبون الأنداد كما أنهم يحبون الله، أن الكفار يحبون الأنداد كما أنهم يحبون الله، واضح هذه الآية بهذا التفسير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسرت بهذا التفسير. إيش معنى التفسير هذا؟ معنى هذا الكافر هو مشرك، ماذا يعبد؟ يعبد الله جل وعلا ويعبد الأنداد، الأصنام والأوثان. من عبادته لهذه الأشياء أنه يتوجه إليهم بالمحبة، من عبادات المحبة، فماذا يفعل؟ هو يحب الله، وهذه المحبة التي بين هذا المشرك مع الله هي نفسها مع هذا المشرك مع الأنداد، فمحبة متوازية متساوية. الكافر يحب الله وبنفس الوقت يحب الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحب الأنداد، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، أي هذا الكافر فجعل المحبة على قسمين، قسم المحبة إلى قسمين، محبة جعل شطرها لله وجعل شطرها للأنداد، وهذه فيها فائدة على هذا التفسير، هنا فيها فائدة يستفاد من ذلك على أن الكفار، على هذا التفسير يستفاد على أن الكفار كانوا يحبون الله جل وعلا، ومع ذلك هذه المحبة لم تدخلهم في الإسلام، المحبة هذه لم تدخلهم في الإسلام، يحبونهم كحب الله، ومع هذه المحبة فهي لم تدخلهم في الإسلام، مع أنه ماذا؟ ساووا، جعلوا محبة على قسمين، قسم لله وقسم للأنداد، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. فكيف يا عبد الله بالذي يحب الأنداد أعظم من محبتي لله؟ هذا شركه من باب أولى وأولى، فما ظنك بالذي يحب الأنداد ولا يحب الله؟ وهذا شركه وكفره من باب أعظم وأولى. انظر لهذه الفائدة على هذا التفسير، إن فسرت الآية بأن الكفار يحبون الله كما يحبون الأنداد، معنى ذلك على أن المحبة لم تدخل الكفار للدين، ما أدخلتهم، معنى الله قد أقر لهم، الله أقر وأثبت أن الكفار يحبون الله، يحبونهم كحب الله، على هذا التفسير ربنا أثبت المحبة للكفار، ومع ذلك ما نفعتهم، معنى قد شاطروها قسم هنا وقسم هنا، فهنا ستأتي الفائدة. إذا كان من ساوى المحبة ما دخل في الإسلام وأصبح كافر، فكيف بالذي يجعل المحبة للأنداد أعظم من محبة الله؟ فهذا الشرك أولى. فكيف بالذي يحب الأنداد ولا يحب الله؟ فهذا كفره أعظم وأشد. هذا على أحد التفسير. التفسير الثاني التي تفسر بهذه الآية يحبونهم كحب الله، قال يحبون أندادهم، أي أن الكفار يحبون أندادهم كما أن المؤمنين يحبون ربهم، أن الكافر يحب الأنداد كما أن المؤمن يحب ربه. هذا تفسير الآية الثاني الآية. في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، معنى الآية أي تقدير الآية أي أن من الناس أي من الكفار يحبون أندادهم، كافر يحب الند، ماذا يحبون أندادهم كحب الله أي كحب المؤمن لله، المؤمن يحب ربه. كيف محبة المؤمن لربه؟ محبة عظيمة. وهكذا الكفار يحبون أندادهم محبة عظيمة، فالكافر يحب الأنداد والمؤمن يحب ربه، وأن محبة الكافر لنده كمحبة المؤمن لربه. ففي قوله تعالى يحبونهم كحب الله أي أن الكافر يحب الند كمحبة المؤمن لربه جل وعلا. فهذه الآية ماذا تفسر؟ بهذا التفسير الثاني. فعلى هذا أقوال العلماء في تفسير هذه الآية أن تخرج بهذين التفسيرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، ويعني هنا في صحيح مسلم، هنا في صحيح مسلم، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ففي هذه الآية في هذا الحديث إخواني في الله كذلك معنى من معاني تفسير التوحيد وكلمة التوحيد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يفسر لك معنى البراءة. معنى البراءة من قوله تعالى لا إله، أي معنى لا إله لا معبود. دليل هذا الحديث نبينا بين معنى النفي في الآية، نبينا بين معنى النفي في كلمة التوحيد، قال نبينا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فبين نبينا عليه السلام أن معنى الكفر ونفي الآلهة بأنك تنفي المعبودات من دون الله عز وجل، وهذا واضح من هذا الحديث من قول نبينا وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا قال العلماء أن المؤمن أو أن العبد يعصم دمه وماله بهذين الأمرين، العبد أو المسلم يعصم دمه وماله بأمرين اثنين، الأمر الأول أنه يأتي بكلمة التوحيد، الثاني أن يعمل بمقتضاها، أن يأتي بكلمة التوحيد والثاني أن يعمل بمقتضاها. فمن مقتضى كلمة التوحيد أنك تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. والبراءة مما يعبد من دون الله واسع، فيدخل في ذلك الكفر بجميع المعبودات والكفر بأهلها والبراءة منهم. وهكذا يدخل في البراءة من الكفر أنك تكفر الكفار، ولهذا قال من قال من أهل العلم أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفر الكافر أو توقف في كفر الكافر فإنه كافر. من لم يكفر الكافر أو شك في كفر الكافر أو توقف في كفر الكافر فإنه كافر، وبهذا أجمع عليه العلماء كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى، وذكر ذلك المسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. فلا بد من أنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله عليك أن تتبرأ منه وأن تكفر به. فهذا معنى هذا الحديث. فشاهد أن نعلم أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فماذا الآلهة المنفية هي المعبودات، فكل معبود عبد من دون الله عليك أن تتبرأ منه، وبهذا يتم إيمان العبد.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب إخواني في الله كما يقول العلماء هنا شروع لبيان ضد التوحيد. الآن سيأتي كل من هذا الباب وما سيأتي سواه في ذكر ما يضاد التوحيد، ما يضاد التوحيد، إما ما يضاد أصله أو ما يضاد كماله كما سيأتي بيانه في هذه التبويبات. فهنا سيبدأ المؤلف بذكر التبويبات وبذكر الأحكام التي مضادة للتوحيد، إما مضادة لأصله أو مضادة لكماله. والعلماء يقولون أن الشيء يعرف بأمرين اثنين: الشيء إذا أردت أن تتعرف عليه بأمرين اثنين، إما أن تتعرف على حقيقته أو أنك تتعرف على ضده، وإما أنك تتعرف على ضده. بهاتين المسألتين بإمكانك عبد الله أن تعرف حقيقة الشيء، فمن الأشياء ما لا تعرف إلا بحقيقتها، بحدها، بمعانيها، بتعاريفها، بها يتضح لك معنى الشيء. وإما أنك تعرف ضده، لأن إذا عرفت ضد الشيء عرفت هذا الشيء، وكما يقول الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء، فبعض الأشياء تتميز بالأضداد، أي إذا علمت الضد علمت الأصل. وهكذا جرى المؤلف رحمه الله تعالى، بين أولا في الأبواب الماضية معرفة التوحيد بحقيقته، والآن يبين لك كيف تتعرف على التوحيد بضده، وذلك بأن يذكر ما يضاد التوحيد إما في أصله وإما في تمامه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك، هنا من التبعيضية. وهنا قوله باب من الشرك، الشرك يا إخوان حتى نفهم المسألة، لأن سيأتي كثرة الكلام على هذه المسائل. الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، ولكل حد وضابط. الشرك الأكبر ضابطه هو أن تجعل لله ندا، من ضوابط الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، وكذلك من ضابطه أن تصرف عبادة لغير الله، أن تصرف الطاعة والعبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر كذلك يذكر العلماء له ضوابط، من ضوابط الشرك الأصغر قال العلماء: كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، أي هو فعل، هذا الفعل هو ليس بحد ذاته شرك، لكن هو ذريعة وموصل للشرك، فهذا الأمر الذي يوصلك للشرك الأكبر يسميه العلماء بالشرك الأصغر، هذا من ضوابطه. كذلك من ضوابط الشرك الأصغر كما يقول في كتبهم قال: ما جعل سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا قدري، فهذا من الشرك الأصغر، وهذا كذلك من ضوابط كثيرة، لكن هذه الضوابط التي يعني تهمنا في هذا الباب، ولهناك ضوابط ثالث ورابع أو ثالث يذكر العلماء في ماذا ضوابط الشرك الأصغر. الشرك الأكبر واضح، تجعل لله ند،
في ربوبية الله، في أسمائه وصفاته، أو تصرف الطاعات لغير الله جل وعلا، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر قلنا ما كان ذريعة أو وسيلة الشرك الأكبر. التعريف الثاني الذي يهمنا وهو أن تجعل أمرا ما سببا، وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كوني. مثاله المرض، رجل مريض بمرض، هذا المرض يعالج بأسباب، هناك أسباب بها يزال عنك المرض. علاج الأمراض، نحن كعندك أهل الإسلام، دعونا من اليهود والنصارى، نحن كأهل الإسلام عندنا الأمراض تعالج بطريقتين اثنين، إما بعلاج شرعي أو بعلاج قدري كوني. علاج المرض يكون بأحد أمرين، إما بعلاج شرعي أو بعلاج قدري. مثاله، ما هو علاج شرعي؟ علاج شرعي رقى مثلا، أنا عندي الآن مرض، أستخدم طب نبوي، طب شرعي، الرقى، أقرأ الفاتحة، اللهم رب الناس، اذهب الباس، أدعو، أخذ بعض الأكلات الخاصة، السكر، العسل، الحبة، الدهن بالزيت، زيت الزيتون، أكل ماذا، الحبة السوداء، هذا علاجات، علاجات دل الشرع عليها، هذا ماذا؟ علاج شرعي، سبب شرعي. لو واحد جاء قال ليش تأكل هذا، قلنا هذا سبب شرعي، دل الشرع عليه، فهذا علاج شرعي، سبب شرعي أتناوله لكي أرفع عن المرض. بعض الناس قد يتجه إلى سبب قدري، مثل ما مثل حبوب، أدوية، إبر، الأدوية والإبر هذا ماذا؟ علاج سبب، لكنه ماذا؟ قدري، بالتجربة، بعلوم الناس، بخبرة الناس، بماذا؟ بتحاليلهم ابتكروا الناس هذه علاجات بها يعالج المرض، هذا مثل الحمى. فالآن أنا مرضي يعالج إما بسبب، بأسباب شرعية دل الشرع عليها، أو بأسباب قدرية دلت التجربة وخبرة الناس عليها، هذا سبب وهذا سبب، أيهما تناولت ما يضر هذا، لا في دين ولا دنيا ما يضر لشيء. لكن انظر لشخص آخر، رجل عنده مرض، فإذا به يأتي بكيس مثل هذا الكيس ويمزقه ويجعله في رأسه، داخل الناس ايش هذا؟ قال اخوان هذا علاج. ايش علاج؟ يعني اسباب شرعية دلت على ان الكيس اذا ربط في الرأس مثلا او في العضد ينفع، ما عندنا دلة شرعية تدل على ذلك. نرجع الى دنيا الناس، هل في الطب، طب الماذا البديل او ما يسمى بالطب الكيماوي، هل لها اشياء قدرية في تجربة الناس، هل هناك علاج؟ قالوا اهل الطب والله ما عندنا سبب، ما عندنا علاقة بين الكيس وبين الرأس، ما في شيء. يقال إذن هذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنك جعلت سبب، هذا الكيس جعلته سبب، وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كوني. هل في الشرع جعل الشرع أن الكيس سبب الحمى؟ ما عندنا. نرجع إلى العلاج الكيماوي، في العلاج ماذا؟ القدري الكوني، هل عندكم أن الكيس سبب يرفع الحمى؟ قالوا ما عندنا هذا. إذا كان من جعل، شوف من جعل أمرا ما جعله سبب، نسأله تقول إيش اعتقادك بهذا الكيس؟ إن اعتقد أن هذا الكيس هو بنفسه ينفع ويشفي، هذا كافر، لأنه جعله ماذا؟ الضار والنافع. إن قال لا أنا ما أقول، أعوذ بالله الشافي والله، لكن هذا سبب، نخاصمه في السببية. من أينك أنه سبب؟ إذا ما أثبتنا شرعا ولا كون، نقول أنت الآن وقعت في الشرك الأصغر. هذا ما يسمي العلماء بقاعدتهم، من جعل أمرا سببا وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كوني فقد وقع في الشرك الأصغر. وهذا سيأتي مع بتكرار، لكن ماذا يعني أحببت أن أذكره هنا، لأنه سيكثر معنا في الأبواب القادمة في هذا الباب بعينه الإكثار. ماذا؟ أن نعرف أن من مثل جعل الرقى وجعل ماذا الحلق وجعل الصفر وجعل الخروز وجعل ذا، كل ذلك من الشرك الأصغر، إن جعل سببا جعل شركا أصغر لهذا الباب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة هو كل ما يحلق، الحلقة هو كل ما يحلق، كل ما يحلق على الجسم يسمى حلقة، لكن خص بما كان من المعادن أو النحاس، خص بما كان من المعادن أو النحاس، وله لفظ عام، لكن تعارف الناس أن يكون الحلقة يطلق على ما كان من معدن مثل فضة أو كان نحاس ونحو ذلك من المعادن. لبس الحلقة والخيط، وهكذا الخيط يدخل فيه أي نوع من أنواع الخيوط، سواء كان من أوتار أو كان من أوبار أو كان من غزل، أي خيط يعلق يدخل فيه، مع أن يدخل فيه الحكم، كل خيط يعلق يدخل فيه حكم المسألة، سواء كان هذا خيط من وبر أو كان من وتر أو كان من غزل، وقس على ذلك. قال ونحوهما، أي يدخل في ذلك كل ما علق، مثل ماذا؟ مثل الخرز، مثل الخرز له حكم، كذلك الصدف، الصدف وما يؤتى به من البحار هذا اسمه الصدف، كذلك يدخل هذا في الحكم. إذن باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لماذا؟ لرفع البلاء أو دفعه، البلاء الذي يبتلى به العبد. فالإنسان قد يستخدم هذه الأشياء لأمرين اثنين، إما لرفع البلاء أو دفع البلاء. ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ الفرق بينهما أن رفع البلاء يكون بعد وقوعه، رفع البلاء يكون بعد وقوعه، أما دفع البلاء يكون قبل وقوعه. فهنا عندنا وصفين اثنين لاستخدام هذه الخيوط والمعلقات، إما لرفع البلاء ويكون هذا بعد وقوعه، رجل وقع عليه البلاء، وقع فيريد أن يرفعه فيلبس هذه المعلقات، أو أنه يدفعه يخشى، إلى الآن ما وقع عليه لكن يخشى أن يقع عليه وباء فيلبس ويحتمي بهذه الأشياء من الحلق والخيوط عل وعد أن تدفع عنه البلاء. فالفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يكون بعد الوقوع وأما الدفع يكون قبل الوقوع. فأشاهد هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نأتي الآن لمسألة، الآن مؤلف ذكر من الشرك لكن ما بين هل هذا الفعل الذي يلبس الخيوط، يلبس المعادن، يلبس ماذا الحلق، يلبس أو يلبس الخرز، رجل يفعل هذا الفعل لرفع البلاء أو دفع البلاء، بقي هذا الفعل من أي نوع من أنواع الشرك؟ المؤلف هنا ما ذكر، قال ما قال باب من الشرك. الآن إجابة كيف تكون؟ الإجابة تكون على ما ذكرنا سالفا، أنه من لبس هذه الأشياء، لبس الخيط ولبس الحلق ولبس الصدف، إذا لبس ذلك وهو يعتقد أن هذه الأشياء بنفسها تنفع وتضر فهو مشرك شركا أكبر، فهو مشرك شرك أكبر إذا فعل ذلك معتقدا فيها، معتقدا فيها. من لبس الخيوط والمعادن والحلق يعتقد فيها أنها النافعة وأنها الضارة فهذا مشرك وشركه شرك أكبر. أما الصورة الثانية، أما إن لبس هذه الأشياء وهو لا يعتقد أنها نافعة في ذاتها، ما اعتقد ذلك، لكن اعتقد أنها سبب، اعتقد أنها سبب، فهذا شركه شرك أصغر، يكون شركه شرك أصغر. لماذا يكون شركه شرك أصغر؟ لما ذكرنا من القاعدة، لأن يا أخوان الشخص إذا وقع في مرض ما دلت الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية على أن لبس المخيط، لبس الخيوط والحلق والصدف أنه رافع للبلاء، ما علمنا بذلك. مثل رجل يخشى على نفسه أن يصاب ماذا؟ أن يصاب بعين مثلا، أن يصاب بعين ويصاب بسحر، فإذا به يسارع إلى لبس الحلق الخيوط هنا وهنا، إيه يا عبد إيش فعلت؟ إيش فعلت؟ يقول أخوان أنا أخشى من وقوع العين علي. ما قلنا تخشى، تخشى، لكن ما هذه الخيوط؟ قال أخوان هذا سبب، سبب في ردع العين. نسأله سؤال، هل دلت الأدلة الشرعية على أن لبس الخيوط تدفع من العين؟ أبدا، ما جاء ذلك لا في الكتاب ولا السنة. السنة والكتاب دلت على الآيات والأحاديث والأذكار والأدعية والأوراد، كما يقول أفعال كالوضوء والصلاة تنفعك، هذه تنفعك من العين، ما جاء حديث في جعل الخيوط والمعادن سبب. فأنت الآن أتيت بسبب وليس بسبب، فشركك شرك أصغر، واضح كيف؟ بهذا الأسلوب بإمكانك أن تميز بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. يكون فاعل الأشياء هذه كافر كفر أكبر مخرج من الدين والملة إن اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر وترفع وتدفع، كافر. لكن إن لم يعتقد ذلك قل أعوذ بالله، بل أنا أعتقد أن الله هو الشافي وأن الله هو الذي يرفع البلاء ويدفعه جل في علاه، لكن هذه أسباب، أسباب أفعلها. قيل لي كما يقال بعض الناس تراهم الآن إذا ماذا إذا خشي من الفقر أو خشي من العين يجمع الحب السوداء، يأتي بالحبة السوداء واجعلها في كيس واجعلها في حرز، وهذا كثير عند أهل البوادي. إيش هذا يمنع العين؟ يقول إذا أحد أصابني بعين فإن الحبة السوداء تدفعه. حد يقولون إذا أردت أن تتأكد إذا بعد فترة افتح الحبة السوداء، إذا رأى تفتتت يعلم أنك هذه صدت عين، يعلم أنها صدت عين، وأنا من تصديتها لعينها تفتتت الحبة السوداء أصبحت مفرومة. هذا اعتقاد موجود عند البوادي. الآن ننظر، إن كانوا يعتقدون أن الحبة السوداء هي بنفسها تدفع وتضر من دون الله فهذا مشرك، أما إن جعلها سبب يقال أنت أشرك، شركك شرك أصغر، لأن الشرع ما دل، ليس الشرع ولا الكون ولا الطب دل على أن هذا سبب ينفع من العين أو ينفع من السحر، فأنت الآن جعلت شيء سبب وليس بسبب، فشركك شرك أصغر. وعلى هذا الحال نميز بين الأشياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. في هذه الآية يبين ربنا جل وعلا أن الله جل وعلا إن أراد ضر بعباده، وانظر هنا ضر، ضر هنا نكرة، ضر هنا نكرة، والسياق سياق ماذا؟ شرط. إن أرادني الله بضر، وقلنا في دروس قادمة أم سابقة على أن النكرة إن جاءت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. يقول ربنا جل إن أرادني الله بضر، أي ضر، أي نوع من أنواع الضر، إن أراد الله بعباده ضر ومضرة قال هل هن كاشفات ضره، أي من هذا الذي يكشف هذا الضر سوى الله جل وعلا، أي لا أحد، لا أحد ولا شيء من المخلوقات بإمكان أن تدفع الضر عن بني آدم سوى الله جل وعلا، هل هن كاشفات ضره سبحانه وتعالى. وهذا الكشف إما من دفع أو من رفع، فلا يكشف الضر دفعا أو رفعا إلا الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيفه، ومنهم إلى تحسينه، ومنهم إلى التفصيل، والشاهد من ذلك وخلاصة الأمر لأن الخلاف يدور على إسناده، لأن هذا الحديث مداره من طريق الحسن عن عمران بن حصين، هو من طريق الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. واختلف العلماء هل الحسن سمع من عمران أو لم يسمع منه، والعلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاث. من المحدثين من ذهب إلى السماع، ومن المحدثين والأئمة من ذهب إلى عدم السماع، ومنهم من فصل كما فعل ذلك الدارمي رحمه الله تعالى. فإن كان رواية الحسن عن عمران جاءت من طريق أهل الكوفة فهي محمولة على السماع، وإن جاءت رواية الحسن عن عمران من طريق أهل البصرة فهي محمولة على الانقطاع. فالشاهد إخوان المسألة في ذلك خلافية في رواية ماذا؟ الحسن عن عمران. فقال عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي نحاس، معدن من نحاس، فقال: ما هذه؟ فهنا قول نبينا ما هذه يحمل إما أنه استفسارا أو أنه إنكارا. النبي رأى رجل، رأى هذا الرجل وهو على يده هذا المعدن من النحاس، قال: ما هذا؟ فهذا السؤال إما أنه استفسار وإما أنه استنكار. فقال هذا الرجل: من الواهنة. والواهنة قيل أنه مرض يدب في الجسم يجعلهم فيه وهن، فيه ضعف، قيل الواهنة مرض يدب في الجسم يجعل على وهن أي على ضعف، وقيل أن الواهنة مرض يصيب المنكب، يصيب المنكب، ويعطل اليد، ويعطل اليد. قيل هذه الواهنة. وكان هذا المرض يأخذ بالرجال أكثر من النساء، يقع هذا المرض في الرجال دون النساء. لماذا؟ لكثرة الأعمال، لكثرة الأعمال. الرجل يعمل بيده بكثرة، فلكثرة العمل ربما يصاب الرجل أكثر من المرأة بهذا المرض والواهنة، على قول من قال أنه مرض يصيب ماذا؟ المنكب، ويسحب على اليد. فقيل هذا وقيل ذاك. قال مئة واهنة. فقال نبينا انزعها، والنزع هو الجذب بقوة. انزعها، ومعنى النزع هو الجذب بقوة. أمره نبينا أن يخلع، ويخلع بذلك بقوة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي هذه ما تزيدك إلا مضرة. أنت تريد أن تشفي نفسك وما عند أن هذا يزيدك سوءا، فإنها لا تزيدك وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. فنفى عنه الفلاح. فقال العلماء هنا نفي الفلاح، إما نفي الفلاح المطلق، إما نفي الفلاح هنا نفي فلاح المطلق، أي لم تكن من المفلحين أبدا، أو يحمل عدم الفلاح على نوع من أنواع الفلاح، يحمل هنا على نوع من أنواع الفلاح. فشاهد في هذا الحديث على من قال بتصحيحه النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل عندما لبس هذا ماذا؟ هذا المعدن وهذه الحلقة من ماذا في يده. وهذا خبر موجود، وكم ينقل في بعض البوادي، بل حتى في بعض القارات في أفريقيا ونحو ذلك، أن هناك ماذا عندهم يباع في بعض المحلات؟ أسورة أو خرق سوداء، هذه معدة عندهم على هذا المرض خاصة. من أصيب عندهم بمرض أو هكذا فتور في يده ونحو ذلك يشتري هذا السواد ويجعله. وهذا كما قلنا من الشرك الأصغر، لأن الشرع ما دل ولا الطب دل على أن هذه الخيوط السوداء بهذه الصفة تنفع، لا تنفع لأعصاب ولا تنفع من ناحية الطب ولا من ناحية الكون ولا من ناحية الشرع، فهذا يكون من الشرك الأصغر إن اعتقدها سببا، فهذا لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر. وباقي مسائل إن شاء الله يترك إن شاء الله في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.